درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة في مسائل الصيام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في مسائل الصيام من كتاب إجماعات المفسرين مسألة: قال الجصاص في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاغفروا له. وقال آخرون: فعدوا شعبان 30 يوما. والتأويل الثاني وهو الصحيح وهو قول عامة الفقهاء. قال شيخنا: قال الخطابي في معالم السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، فقوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوما. قلت: على هذا قول عامة أهل العلم. قال شيخنا حفظه الله في تلخيص هذه المسألة: تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا غم هلال رمضان، وإذا غم هلال شوال أكملوا عدة رمضان 30. وأخذ بهذا الحديث جماهير السلف وأئمة الخلف، وهو الحق.
بارك الله فيك. من يعيد هذه المسألة؟ تفضل يا مقبل. بارك الله فيك. تقدم لكم أن الشهر يكون كم؟ أن الشهر يكون كم؟ يكون 29 ويكون 30. إذا رأى الناس الهلال 29 صاموا رمضان، فإذا غم عليهم أكملوا شعبان 30 وصاموا. هذه المسألة التي قرأت عليكم، وهذا الحمد لله مفهوم واضح ومعمول به وعليه أمر المسلمين. تفضل.
مسألة: قال الشافعي رحمه الله: وأجمع أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه. وقال ابن جرير: وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو بالسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء: أحدها الإغماء وقد ذكرناه، ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف عن الناس. قال شيخنا حفظه الله في تلخيص هذه المسألة: لا خلاف بين أهل العلم أن المغمى عليه ليس عليه صيام حال الإغماء، ولكن عليه القضاء لما فاته من رمضان في وقت الإغماء.
بارك الله فيك. المسألة هذه واضحة صحيحة جاء. من يعيدها علينا من باب الحفظ للمسائل؟ ها، من رفع يده؟ تفضل. بارك الله فيك. تفضل.
مسألة: قال الجصاص: واتفقوا على أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمنع يمسك عما يمسك عنه الصائم. وقال الكيري الرازي: لا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان، إذا أزل ثم بان أنه من رمضان. قال شيخنا نفع الله بعلمه، قال ابن قدامة: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة للرؤية لزمه الإنسان والقضاء في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال شيخنا حجر الله في تلخيص هذه المسألة: من أصبح مفطرا ظنا منه أن اليوم ليس من رمضان، فإذا هو من رمضان وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بقية يومه عند عامة العلماء، وعليه القضاء عند الجمهور. ويتفرع عن هذه المسألة أن من أكل بعد طلوع الفجر، أن من أكل بعد طلوع الفجر الصادق ظنا منه أن الفجر ما قد طلع، فعليه القضاء عند الجمهور. وأما من أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم ظهرت الشمس، فعليه القضاء عند أكثر الفقهاء.
بارك الله فيك. مفهوم هذه المسألة مفهوم يا رجال، بعض الناس مثلا يكون الناس يظنون أن الغد انشعر، ما يتوقع أنه من رمضان، فيحصل يعني على أنه من رمضان إما رؤية هلال برؤية الهلال، فيعلم من يعلم ويجهل من يجهل. فالذي ما علم أنه رمضان أصبح مفطرا، أصبح مفطرا. قد يعلم أن هذا اليوم من رمضان في الظهر من طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس في الضحى. المهم متى علم وجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب، ويقضي يوما مكانه على حسب التفصيل الذي سمعته. من يعد علينا المسألة؟ تفضل. من أصبح إيش؟ مفطرا ويقضي يوما مكانه. بارك الله فيك. هذا عند من؟ هذا عند من؟ عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية: من أكل، هو يعلم أن الغد رمضان لكنه ظل يأكل باعتبار أن الفجر ما قد طلع، واتضح له أنه أكل بعد أن طلع الفجر، فجر قد طلع الناس قد صلوا وهو يأكل، فهذا إيش يعمل؟ هذا إيش يعمل؟ هذا يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكان هذا اليوم. عند من؟ عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. أما مسألة من أفطر على أن الشمس قد غربت ثم اتضح أنها ما غربت، فهذه ستأتي قريبا إن شاء الله. من يعيد المسألة هذه؟ من يعيدها علينا؟ تفضل. نعم، هذا عليه أمران: إمساك وقضاء عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. تفضل.
مسألة: قال عبد القادر البغدادي: اختلفوا في ابتداء النهار من طلوع الفجر في حكم الصيام، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأكثر الصحابة والتابعين إن ابتداء النهار من طلوع الفجر الصادق، وبه يحرم الأكل والشرب والوضوء على الصائم. وصلاة الفجر على هذا الكون من صلوات النهار. قال شيخنا نفع الله العلم، قال العمراني في البيان: فإن صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال كافة العلماء. وقال جمال الدين الضيمي: كافة العلماء صلاة الصبح من صلاة النهار. قال شيخنا حفظه الله في تلخيص هذه المسألة: الذي سار عليه السلف وعامة المفسرين وأهل اللغة وأكثر الفقهاء أن الأكل والشرب مباحان لمن أراد الصيام حتى يبلغ نور الفجر الصادق ويرى ممتدا في جهة المشرق. وتوسع بعض العلماء فقالوا: حتى يتكامل نور الفجر. وبعض الفقهاء المتأخرين قالوا: استحباب الإمساك عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر في وقت يسير احتياطا.
بارك الله فيك. مفهوم هذه المسألة؟ إن عندنا المسألة على أن اليوم، على أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر، هذا أصل المسألة، أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر الصادق. على هذا التلخيص الذي سار عليه السلف يحتاجون إلى زيادة كلمة: أن الذي سار عليه السلف وعامة المفسرين وأهل اللغة وأكثر الفقهاء أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق. هنالك من قال إن اليوم يبتدأ من طلوع الشمس، هنالك من قال إن اليوم يبتدأ من طلوع الشمس، وهذا القول مرجوح لأن الأدلة الواردة كما سمعتم في هذه المسألة، يعني الأحاديث الكثيرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ صومه من قبل صلاة الفجر ومن طلوع الفجر، وهكذا صار على ذلك المسلمون. وما قد يكون عن بعض السلف من الآثار التي يكون فيها نوع من التوسع فقد أشرنا إليه هنا. وتوسع بعض العلماء فقالوا: حتى يتكامل نور الفجر. فبعض العلماء قد يتوسع في الأكل بعد طلوع الفجر ويقول: حتى يتكامل النور، حتى يتكامل النور، وهذا ليس من الأمور المطلوبة. وما جاء عن بعض الصحابة فقد يكون إما لعذر وإما لاجتهاد لم يكن فيه الاحتياط للعبادة، لم يكن فيه الاحتياط للعبادة. إذن هذه المسألة كما سمعتم، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتدأ صيامه من طلوع الشمس، بل الواجب عليه أن يكون هذا من طلوع الفجر، والله أعلم. وهنا ذكرنا أن بعض المتأخرين من العلماء قالوا: نحتاط، نحتاط لبدء الصيام. كيف؟ قالوا: يجب الكف على من يريد الصيام عن الأكل والشرب والجماع إلى آخره قبل أن يطلع الفجر بعشر دقائق، خمس دقائق، من باب الاحتياط. هذا حصل عند بعض المتأخرين كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره رحمهم الله تعالى.
مسألة. قال القرطبي: ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناس لم يختلف في ذلك. قال شيخنا حفظه الله: قال العيني: وما ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل فعليه القضاء خلافا لابن أبي ليلى.
هذه المسألة كما سمعتم في حق من يشك في طلوع الفجر وأستمر يأكل وهو متشكك، هو متشكك ويأكل أو يشرب إلى آخره أو يجامع، وإن كان أمر الشرب أخف، أمر الشرب أخف من أمر الأكل من أمر الجماع، تستمر يعني على هذا فيعتبر أنه لم يبتدأ صومه باليقين، فبقي على هذه الحال فهنا يقضي عليه في هذه الحال أنه يقضي يوما ما كان ذلك، وهذا كما سمعتم عند عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى.
فاختلف قال الجصاص واختلف الفقهاء في الصبي يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعي يصومان ما بقي وليس عليه ما قضى ما مضى ولا قضى اليوم الذي كان فيه الغلو أو الإسلام. قال شيخنا نفع الله بعلمه قال ما ربي أما الكافر إذا أسلم في أيام من شهر رمضان فعليه صيام ما بقي لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليقم ولا قضى عليه فيما مضى على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاء فإنهما قال عليه القضاء فيما مضى. قال شيخنا حفظه الله في تلخيص هذه المسألة أكثر أهل العلم على أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان وكذا الصبي إذا بلغ أن عليهما إمساك ما تبقى من اليوم وليس عليهما قضاء.
بارك الله فيك، المسألة واضحة صحيح يا رجال، من يعيدها؟ تفضل. طيب بارك الله فيك. المسألة الأولى من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، بقي مسألة قد تشتبه بهذا، شخص أكل أو جامع أو شرب هو شاك في ظنه أن الفجر ما قد طلع أو قد طلع فأكل أو جامع إلى آخره، فإن اتضح بعد ذلك أنه جامع وقد طلع الفجر أو أكل وقد طلع الفجر فهذه المسألة مضت قبل قليل أن عليه القضاء. شخص شك فجامع في وقت الشك، شك هل طلع الفجر ما طلع في ظن أنه ما طلع، فحصل أنه أكل ثم اتضح له أنه أكل قبل طلوع الفجر، هذا ما عليه شيء لأن صيامه بدأ من أول دخول اليوم وهو طلوع الفجر، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بالاتفاق، هذا بالاتفاق. تفضل.
تنبيه، إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان فإنه يلزمه صيام ما بقي من رمضان بالإجماع الصحيح. قال ابن قدامة أما قول ما يستقبل من بقية الشهر فلا خلاف فيه. وقال الشوكاني وجوب الصيام على من أسلم في رمضان لا أعلم فيه خلافا.
واضح المسألة لي صح؟ واضحة؟ من يعيدها؟ عندك يا ماجد؟ عندك عليه أن يصوم ما بقي إيش من أيام رمضان. بارك الله فيك، أحد يعيدها من هناك؟ من هناك أحد يستطيع أن يعيدها علينا؟ تفضل. بارك الله فيك. عند من ساعدوا وقالوا هنا بلا خلاف. تفضلوا.
مسألة: قال القصاص في شرط الإنسان وشرط فيه عامة فقهاء الأنصار، مع ذلك الإنسان عن الحكمة والسعر والاستقاء عمدا إذا ملأ الفم. ومن الناس من لا يوجد في الحكمة والسعر قضاء، وهو قول شاذ والجمهور على خلافه. قال شيخنا حفظه الله: قال النووي في المجموع: وأما الحكمة فتفضل على المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفضل وهو شاذ. وأما السعود فإن وصل إلى الإمام أفطر بلا خلاف. قال شيخنا حفظه الله في تلخيص هذه المسألة: اشتملت مسألتنا هذه على ثلاثة أمور. الأول الإمساك عن الحكمة، والمراد بالحكمة عند المتقدمين أن يعطى المريض الدواء من أسفله أي من دبره، فجمهور العلماء يرون أنها تفطر، وضابط الإفطار بها عندهم أن تغيب الحقنة في الدبر، وبعضهم قيدها بأن تكون مائعة، وتسمى هذه الحقنة في عصرنا بالتحاليل. أما الحقنة في عصرنا فيطلق على استخدام الإبر في جسم الإنسان، وهي على قسمين: مغذية وغير مغذية. والجمهور على أن المغذية تفطر وهو الصحيح، وغير المغذية لا تفطر على الصحيح. الثاني الصعود بفتح السين، وهو دواء يجعل في الأنف، فجمهور أهل العلم على أن الصعود إذا وصل إلى الدماغ أو إلى الجو أنه يفطر. الثالث التقيؤ عمدا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في التي بعدها.
يكفي.
في الخامس عشر من شهر رجب لعام 1441 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام.